أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. برا ابرد واحسن شيء، يزحموا روحهم هنا. حديثنا هذه الليله ان شاء الله بعنوان: الشباب وعي واراده، ويتضمن ثلاثه محاور. اولا الرؤيه الموضوعيه للحياه، ثانيا الشباب بين الأحاسيس والوعي، ثالثا الإرادة والتحديات. والشباب موضوع هام، لأن الشباب هم مستقبل المجتمع كما تحدثنا في ليلة من ليالي العشرة المباركة في الليلة التاسعة من المحرم، تحدثنا عن الشباب، ولكن لم يكن الوقت متسعا لتوفية الموضوع وإكماله. ولأهمية الموضوع رأيت أن نختم مجلسنا في هذا الموسم بالحديث عن الشباب. الموضوع الأول: الرؤية الموضوعية للحياة. تحدثنا عن المشاكل والعوائق التي تواجه الشباب في مختلف مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن مواجهة الشاب لهذه العوائق تختلف من شاب إلى آخر. ليست حالة الإحباط حالة حتمية، ليس دائما حينما يواجه الشاب العوائق والمشاكل يستسلم لحالة الإحباط، وإنما يعتمد ذلك على نظرته للحياة، على رؤيته للحياة، على تعامله مع مشاكل الحياة. وجود المشاكل أمر طبيعي، ولكن النظر إلى هذه المشاكل وطريقة التعامل معها هو الذي يجعل بعض الناس ينهارون أمام المشكلة أو يتغلبون عليها ويتجاوزونها. أساساً الإنسان توقعه لوجود المشاكل هذا أمر مهم. إذا كان يعيش في تفكير خيالي مثالي بحيث يتصور أنه يبني حياته من دون مشكلة ومن دون أي مضايقة ومن دون أي عائق، هذا التفكير المثالي إذا وجد عند الإنسان لا يكون عاملا مساعدا له على مواجهة المشاكل، لأن المشاكل تكون مفاجئة بالنسبة له. أما إذا كانت رؤيته للحياة رؤية واقعية موضوعية، ويعرف أن من طبيعة الحياة وجود المشاكل، فإنه يهيئ نفسه لمواجهتها. ولذلك الأطباء يفرقون بين صنفين من المرضى. يمكن نفس المرض، مرضى أو مريضان يعانيان نفس المرض، أحدهما يمتلك نفسية قوية، معنويات رفيعة، هذا أقدر على مواجهة المرض وأقدر على تجاوز حالة المرض وعلى الاستجابة مع العلاج. المريض الآخر اللي تكون نفسية ضعيفة، معنوياته هابطة، هذا تجاوبه مع العلاج يكون ضعيف، قدرته على مواجهة المرض تكون ضعيفة. وهكذا في مختلف مجالات الحياة. أساسا الإنسان ينبغي أن يعرف أنه هل جاء لهذه الحياة حتى يرتاح ومن أجل أن يعيش حالة رخاء ومن دون مشاكل ومن دون معاناة؟ هذا تفكير خاطئ. الآيات الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، الله تعالى يقسم: لا أقسم بهذا البلد. قالوا إما أن اللا هنا زائدة أو أنها للتأكيد، يعني لا داعي للقسم، الحقيقة واضحة. لا أقسم بهذا البلد، طبعا المقصود به مكة المكرمة شرفها الله. وأنت حل بهذا البلد، مكة اكتسبت وزاد شرفها ومقامها بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله فيها. وأنت حل بهذا البلد، يعني أقسم بمكة في الوقت الذي أنت تحل في مكة، ووالد وما ولد. على أرجح الآراء أن المقصود نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام عليهما السلام. لا نريد أن ندخل في تفاصيل آراء المفسرين، نريد النتيجة. بعد هذه الأقسام بمكة وبوجود رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة وبنبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، ما هو جواب القسم؟ ما هي الحقيقة التي يريد الله تعالى أن يتحدث عنها؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني شنو؟ كبد يعني المشقة، كبد يعني التعب. وقال الراغب الإصفهاني في مفرداته أن أصل كبد مرض يصيب كبد الإنسان، ثم استخدمه العرب، استخدمته اللغة العربية لكل ألم ومشقة. يعني خلقنا الإنسان في هذه الحياة، طبيعة الحياة للإنسان يعيشها مشقة وألم وعناء، هذه طبيعة الحياة. فلازم الإنسان يفهم هذه الطبيعة في الحياة ويهيئ نفسه لمواجهتها. لا يسرح في عالم من الخيال يتصور أن كل شيء مرتب وكل شيء، لا، طبيعة الحياة هكذا. طبيعة الحياة تعب، ما فيها راحة. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام التفت يوما لأحد أصحابه وقال: اتق الله وأجمل في الطلب ولا تطلب ما لم يخلق. قال: وكيف أطلب ما لم يخلق؟ قال: نعم، إنكم تطلبون الراحة ولم تخلق الراحة في هذه الدنيا ولا لأهل الدنيا، إنما خلقت الراحة للجنة ولأهل الجنة بس، لا تطلب ما لم يخلق. رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال لأصحابه: لا تطلبوا المستحيل، أو لا تتمنوا، عفوا، لا تتمنوا المستحيل. قالوا: كيف نتمنى المستحيل؟
قال تتمنون الراحة ولا راحة في الدنيا، إنما الراحة في الجنة ولأهل الجنة. وسئل الإمام الصادق عليه السلام مرة متى يجد المؤمن الراحة، متى المؤمن يرتاح، يعني يبدو اللي سأله كان متأذي من الضغوط والظروف، يا ابن رسول الله متى نرتاح، متى يجد المؤمن الراحة؟ الإمام جاوب جواب ممتاز، في أول يوم يصير فيه في الجنة. أول يوم توصل الجنة راح ترتاح، هناك الجنة في راحة. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، خلاص لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قبلها ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. راحة في الجنة، خمر وجنس وراحة، ما في أي تعب ولا أي علام، لكن هذا وين؟ في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أما الحياة، طبيعة الحياة فيها عناء، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. طبيعة الحياة هكذا. وهذا لا يختص بمكان دون مكان. المشكلة بعض الناس يتصوروا أنه لو إحنا في بلد آخر، لو إحنا في مجتمع آخر، لو إحنا في زمن آخر، ما في بلد ما في مشاكل، وما في مجتمع ما في مشاكل. ضع يدك على أي بلد شئت وأردت، لكن غالبا ما الإنسان يرى من الآخرين الصور الإيجابية المشرقة، ويتحسس من أوضاعه الصور الصعبة. الظروف تتفاوت، في مجال من المجالات عندك صعوبة، عند غيرك راحة، في مجال آخر عندهم راحة، عندك صعوبة. ما في مكان في الدنيا ما في مشاكل، ما في مكان في الدنيا ما في صعوبات، لكن المسألة كيف تتعامل أنت مع المشاكل والصعوبات. هل أنت تواجهها بنفسية قوية، بمعنويات رفيعة، أم تواجهها بنفس رخوة منهارة؟ المشكلة في بعض الأحيان المجتمعات تمر عليها حالات من الرفاء، حالات من الطفرة، فكل واحد يفكر ويبني تطوراته ويسوي له صروح من الخيال في ذهنه على أن الأمور ستمشي على هذا المعدل ولا على هذا المنوال. لا، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم. الإنسان لازم يعرف حتى لو مرت فترة من الفترات، حالة طفرة اقتصادية، حالة رخاء، حالة رفاء، لكن هذه ما تدوم، ما تستمر. لازم واحد يتوقع أن من طبيعة الحياة وجود العوائق، وجود المشاكل. لذلك شبابنا الأعزاء حينما يواجهون أمامهم بعض العوائق في مجال الدراسة أو في مجال العمل أو في مجال بناء الحياة، لازم ما تضخم العوائق والمشاكل في أذهانهم ونفوسهم، ولازم يعرفوا هذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة في كل بلد، طبيعة الحياة في كل مجتمع. مرة من المرات كنا جالسين مع مجموعة من أبناء إحدى الدول الخليجية، فكان الكلام على قبول البنات في الجامعات، وأنه في بعض الأحيان بعض البنات اللي مستوياتهم مثلا مو رفيعة، أو اللي ضمن ظروف معينة ما يحصلونهم قبول في الجامعات. فكان واحد يقول لهذول الجماعة انتم ما عندكم هالمشكلة، مرتاحين، احنا استيعاب الجامعات عندنا محدود، الوضع محدود، في بعض الاحيان نواجه هذه المشكلة. ذاك قال له لكن احنا عندنا مشكلة من نوع اخر، انتم مرتاحين منها. قال له شنو؟ قال احنا عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة الاختلاط في الجامعات. أولاد وبنات في فترة المراهقة يدرسون في مكان واحد وعلى مقاعد متقاربة، ما نقدر نمنع بناتنا يدخلوا في الجامعة، وما نقدر أيضا نضمن وضعيتهم وهم يدرسون في الجامعة في حالة مختلطة. موجود هذا في بلدان خليجية أخرى ولا لا؟ موجود. إذن المشاكل في كل مكان موجودة، لكن كل مكان المشكلة من نوع. أنا لا أريد أن أبرر المشاكل، لا أريد أن أبرر النواقص، لكن أريد أن أقول إذا كانت المشكلة موجودة تستطيع معالجتها جيد، ما تستطيع معالجتها لا تنهار قدامها، حاول بطريقة أو بأخرى تتجاوزها تتغلب عليها. وهنا يأتي دور المجتمع. دور المجتمع في بعض الأحيان يضخم المشاكل، يهول المشاكل. تهويل المشكلة أمام الشاب هذا مو في صالح الشاب، هذا مو في صالح الشاب. إحنا لازم نشجع أولادنا على أن يواجهوا هذه المشاكل، يتغلبوا على هذه المشاكل. في بعض الأحيان من دون قصد الشاب وين ما يقعد يروح، مساكين أولادنا هالشكل وضعهم، هالشكل حالتهم، هالشكل كذا. احنا قصدنا من هالحكي نبغى نتعاطف معاهم، نبغى ننتصر ليهم، بس في بعض الاحيان هذا يحدث اثرا سيئا في نفوسهم، يضخم المشكلة عندهم، يخليهم يعيشوا دائما في جو الحالة السلبية والاحباطية، فيصيروا ضحية لهذا الوضع. بينما لازم نقول لهم بابا انتوا شباب، انتوا في مرحلة ان تواجهوا هالمشاكل، ان تتغلبوا عليها، ان تتجاوزوها، ان تقاوموها بطريقة او باخرى. واجيب لكم مثلا الان الانسان المريض، انسان مريض، عندنا روايات حول عيادة المريض مثلا، من المستحبات ان الانسان يعين المريض على تحمل المرض، يعطيه امل بالشفاء. اما اذا ما صار مثل ذا قصة الاصمعي، يقول جاء رجل يعود مريضا، سأل ايش مرضك؟ قال له انا مرضي كذا كذا في صدري. قال له قبل كم سنة ابن خالي صابها المرض ومات بعد 4 ايام، وكان عندنا جار صابها المرض وبعد 2 3 ايام مات، وكان عندنا قال بابا طلعوه، التفت لولده اخرجوه عني فانه يريد قتلي قبل وقت وفاتي. هذا مو طريقة. بعض الاحيان انت تدخل على المريض وتحاول تبغى تظهر تعاطفك اليك، وهذا بعض الناس خاصة الاقرباء، مرة مسكين وجهه اصفار، مرة هذا قتله مسكين، المفروض ترفع معنويات المريض حتى لو هو عنده مرض. يعني الان الاطباء خاصة بعض الامراض الخطرة يخفوها عن المريض حتى يساعدوه على تجاوزها. لنفترض ان هناك مشاكل، ومشاكل موجودة، لكن احنا اذا في المجالس كثير دردمنا وتكلمنا، اولادنا بعض الاحيان يجدون ذلك مبررا للاهمال، مبرر لاهماله. وقد تجد بعض الشباب ما يجتهد كثير في دراسته، ليش؟ يقول وش الفائدة اجتهد؟ لا وش يعني، ليش اجتهد؟ اي معدل عجيبة، يمكن ما حصل لي مجال في الجامعة، او اي شهادة حصلها يمكن ما حصل لي مجال في العمل. هذا يعني ان حالة اليأس قد وصلت مدى كبير في نفوس الشباب. احنا ما لازم نكرس هالحالة في نفوس ابنائنا وشبابنا، احنا لازم نساعدهم على تجاوز هذه الحالة. نقدر نساعدهم على حل هالمشاكل اللي يواجهوها، طبعا هذا الطريق موجود، خلينا نحاول نساعد شبابنا بمختلف الطرق. اذا مشكلة ما قدرنا احنا نحلها، ما قدرنا نتجاوزها، لا اقل خلينا نرفع معنويات شبابنا، خلينا نقوي نفسياتهم، لا نسرع بحالة الاحباط واليأس الى نفوسهم. حالة الاحباط واليأس تدفع الشباب الى مخاطر تحدثنا عنها، وينبغي احنا ان نجنبهم ان يصلوا بسرعة الى هذه الحالة عن طريق رفع معنوياتهم. اذا الرؤية الموضوعية للحياة تعني ان الشاب ينظر الى الحياة مو نظرة خيالية، مو نظرة مثالية، انت جاي الى حياة ضمن ظروف معينة، في عوائق، في مشاكل، في صعوبات، ولكنك تستطيع بحول الله وقوته اذا ضغطت على نفسك وفجرت طاقاتك وكفاءاتك تستطيع ان تتجاوز هذه العوائق والمشاكل. هذا بالنسبة الى الموضوع الاول، الرؤية الموضوعية للحياة. النقطة الثانية، الشباب بين الأحاسيس والوعي. الشاب في مرحلة الشباب كما أشرنا في موضوعنا السابق، حالة الأحاسيس عند حالة متوقدة، العواطف عند متأججة، وهذا غالبا ما يكون على حساب دور العقل، على حساب عمل العقل. يعني الشباب يصغي لأحاسيسه، يصغي لعواطفه، ولذلك عندنا روايات كثيرة تؤكد أن الشباب مرحلة خطرة، يحتاج الشباب فيها إلى النضج، يحتاج فيها إلى الإرشاد، يحتاج فيها إلى الوعي. وإلا إذا ما حصل لإرشاد وما حصل لوعي واستسلم لأحاسيسه وعواطفه، ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشباب شعبة من الجنون. الجنون يعني شنو؟ الجنون فقد العقل. الشباب في بعض حالاته يصير غافل عن العقل، فكأنه يفقد عقله، بمعنى أنه الأحاسيس والعواطف تسيطر عليه فلا يستخدم عقله، لا يرجع إلى عقله، شعبة من الجنون. في كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر عنها. كلمات عظيمة، كلمات علي بن أبي طالب. للقلوب خواطر سوء، طبيعة العواطف والمشاعر هكذا والأحاسيس، والعقول تزجر عنها. فيحتاج الإنسان يستخدم عقله. كيف يستطيع الشاب أن يعمل توازن بين أحاسيسه ومشاعره وبين عواطفه، ومن جهة أخرى مع صوت العقل، وخاصة وهو يعيش في هذا العصر الإعلام والثقافة اللي تستثير عواطفه وأحاسيسه ومشاعره بلا حدود؟ يحتاج في هذه المنطقة الحساسة. الآن إذا واحد يمشي بسيارته في منطقة وعرة مظلمة يشعر بالحاجة إلى العلامات المرورية حتى يقدر يسلك الطريق، ما دام الطريق وعر ملتوي مظلم يحتاج إشارات مرورية. وإذا طريق بهذا الشكل وما في إشارات مرورية، الإنسان بنفسه يحس بأنه فقد شيء مهم في هذا الطريق، ما راح يضمن السير المناسب والصحيح. الشاب، الإنسان في مرحلة الشباب يسير في طريق وعر ملتوي مظلم بسبب طبيعة الأحاسيس والعواطف التي يعيشها، يحتاج إلى إشارات مرورية، يحتاج الأرض تكون فيها ألوان تبين للمنعطفات، يحتاج إضاءات، لمبات، إصطابات، إشارات مرورية حتى يقدر يمشي عدل في طريقه. كيف يجد الشاب هذا الوعي؟ يجد هذا الوعي عبر تواصله مع الجيل السابق عليه واستفادته من تجربته. عندنا مشكلة نحن نعيشها الآن في الكثير من مجتمعاتنا، مشكلة الانفصال بين الأجيال. شوف، الكبار هم شلل وحدهم، عالم وحدهم، الشباب هم أيضا صايرين عالم وحدهم، شلل وديوانيات وقعدات بين الشباب نفسهم. الشباب إذا قعدوا مع بعضهم البعض غالبا ما يكرسوا الحالة اللي عندهم، حالة الاستجابة للأحاسيس، حالة الاستجابة للعواطف والمشاعر. لذلك ينبغي ردم هذه الهوة بالتواصل بين الأجيال. لازم الكبار ينفتحون على الشباب، لازم الشباب يستفيدون من تجارب الكبار. هناك مثل غربي يقول: ليت الشباب يعلمون وليت الشيوخ يستطيعون. الشاب عنده قوة لكن يحتاج إلى نضج، والكبير عنده نضج، لكن نضج اجى في الوقت اللي قدر قازه، قلت قوته بعد. ليت الشباب يعلمون وليت الشيوخ يستطيعون. وورد في الحديث رواية عندنا: يعجبني رأي الشيخ وجلد الغلام. الغلام عنده قوة وعنده نشاط، يعني الشاب، والشيخ شيخ معنى الكبير، يعني مو يعني عالم الدين فقط، الكبير، الكبير عنده تجربة، عنده نضج. كيف يمكن أن تستفيد الأجيال من بعضها البعض في كل الطبقات، على مستوى العلماء رجال الدين، الشيوخ الكبار، علماء الدين الكبار، والطبقة الجديدة من المشايخ ومن طلاب العلوم الدينية؟ ينبغي أن يصير تواصل حتى المشايخ الناشئين الجدد يستفيدوا من تجربة المشايخ الكبار اللي سبقوهم، والمشايخ الكبار ينبغي أن يفيضوا من تجاربهم على هؤلاء ويأخذون بأيديهم. أما إذا حصل انفصال بين الطبقتين ليس في صالح الجانبين، وهكذا بين الأولاد والآباء. أشرنا مرة ومرات وينبغي أن نكرر الإشارة، الآن الكثير من الآباء أو لا أقل بعض الآباء يعانون من حالة عزلة، من حالة انكفاء. أولادهم صاروا مشغولين عنهم، الولد مشغول بدراسته ومشغول بوظيفته ومشغول بعائلته ومشغول بأموره، والشاب مركون في بيته وحده في البيت. هذه الحالة أولا لا ترضى الله سبحانه وتعالى، لأن إهمال الكبار في السن، إهمال الآباء بعد ما ضحوا بحياتهم، بعد ما خدمونا وربونا وتعبوا علينا، الآن أصبحوا في حاجة إلى وقوفنا إلى جانبهم، في حاجة إلى رعايتهم نفسيا. انشغلنا عنهم وتركناهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني. الله يريد يذكرك ذول ايش قد تعبوا، كيف ربوك. والآن أي واحد منا صير عنده أولاد وعيال يشوف عناء التربية وعناء رعاية الأولاد. لا، والآن بعد أسهل، آباءنا تحملوا تربيتنا في وقت أصعب من هذا الوقت اللي احنا الآن نتحمل تربية أولادنا، ومع ذلك تحملوا ومع ذلك كابدوا. فلذلك ينبغي أن لا ننسى فضل آبائنا وأمهاتنا علينا ومن يهملهم، فإن ذلك يدعو إلى غضب الله سبحانه وتعالى. من أصبح وله والدان غاضبان عليه أصبح وله بابان مفتوحان على النار، ومن أصبح وله والدان راضيان عنه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة. أولا رضا الله، وثانيا الاستفادة من تجاربهم، نأخذ من تجاربهم في الحياة، نسألهم شلون هم واجهوا ظروف حياتهم. لو كل شاب من الشباب يسأل والده، يسأل جده، يسأل اللي أكبر منه سنا، كيف بنوا حياتهم، كيف واجهوا الصعوبات والمشاكل في الماضي، حتى شوية يصحح نظرته إلى الحياة، لا يأخذ الحياة اعتباطا. الحياة فيها مشقة، حياة فيها تعب. الله يرحم المرحوم الشيخ محمد صالح المبارك الصفواني رحمة الله عليه، كان قاضينا السابق في القطيف، يقول: إن الحقيقة قالت وهي صادقة فيما تقول بأن الراحة التعب. الراحة هي في التعب، في العناء، الإنسان يشعر بالراحة لأنه فجر طاقته، فجر قدراته. خلي نسمع آبائنا وأجدادنا شدد يتحملوا من العناء ومن المشاكل. ومن ناحية ثالثة، كيف نريد أبناءنا أن يتعاملوا معنا؟ أنت عندك أولاد صغار الآن، إذا أنت كل يوم يشوفوك تروح تمر على أبيك وتسلم على أبيك وتقبل يد أبيك وتتفقد حاجة أبيك، هم بعدين بيتعاملوا معك مثل ما أنت تتعامل مع أبيك أو أقل. إذا أنت الحين في الشهر مرة تروح إلى أبوك، بكرة أولادك في السنة مرة يروحوا إلى أبعاد. ضروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وسامعين، ما نريد ندخل كثير في تفاصيل هذا الموضوع، كيف كان ذاك الابن عنده ضيوف جايين وجاب إلى لأبيه، إناء قدر قديم وجاب له طعامه أو شرابه فيه. استغربوا زملائه، ليش أنت تسوي هالشكل مع أبي؟ قال لي أن شفته هو أيضا كان يتعامل مع أبوه اليتيم، أنا أتعامل معه مثل ما تعامل مع أبي. لذلك ينبغي أن نتواصل مع آبائنا، مع أمهاتنا، حتى نستفيد من تجاربهم. هذا بين قوسين أساس موضوعنا، كيف نستفيد من التجارب، كيف أن الشاب يتصل بمن سبقه فيستفيد من نضجه وتجاربه. أما إذا صاروا الشباب وحدهم، شلل وحدهم، ما يجتمعوا مع من هم أكبر منهم، جيد أن الشباب يرتاحون مع بعضهم البعض، لكن غالبا ما تتكرس السلبيات بينهم إلا إذا كانوا ضمن أجواء واعية، ضمن أجواء دينية، وإلا تتكرس يكرسون السلبيات مع بعضهم البعض. اليوم جريدة الاقتصادية منشئة ناشرة حول مسألة الإدمان على المخدرات، تقول أكثر من 33% من أسباب الإدمان على المخدرات الشلل، شلل الأصدقاء. لعل بعض الإخوان شافوا الجريدة وقرأوا هذا التقرير فيها. تتكرس السلبيات حينما التجمع الشبابي ما يكون واعي ولا يكون هناك مرشد لهم وموجه لهم. هذا بالنسبة إلى الجانب الثاني، أن الشباب في حاجة إلى الوعي، في حاجة إلى الإرشاد، لازم هو الشاب يفهم هالحاجة. صح، لازم العلماء الموجهون الآباء هم أيضا يستقطبوا الشباب ويرشدوهم، لكن احنا نريد الشباب هم أنفسهم أيضا يطلبون الوعي، هم أنفسهم يبحثون عن الإرشاد وعن التوجيه. ولا تصير علاقة شبابنا مع الحالة الدينية علاقة موسمية فقط في أيام المحرم وفي هذه المجالس فقط، يروح المحرم بعد كل واحد ينصرف لعمله وشغله. بهذه المناسبة وباعتبار أن الليلة آخر مجلس من مجالس هذا الموسم العظيم المبارك، أتوجه بالشكر إليكم جميعا على حضوركم وعلى مواظبتكم وعلى تحملكم عناء الحضور والاستماع، وخاصة الإخوة الشباب. حضور الشباب حضور واضح ومميز، والآباء الكبار جزاهم الله خير على حضورهم. هذا الحضور الكبير، هذا الحضور المتنوع، إن شاء الله يكون لكم فيه الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله. وأشكر كل الإخوة اللي كان لهم دور في إنجاح المجلس، عبر التسجيل، عبر الخدمة، عبر رعاية المجلس، العناية بالمجلس، المؤسسين للمجلس. نسأل الله أن يتقبل عمل الجميع إن شاء الله، وأن يثيب الجميع على هذه الجهود والأتعاب إن شاء الله. أيضا في نفس الوقت أعتذر عن التقصير، أخذنا من وقتكم كل ساعة أو أكثر من ساعة. إن شاء الله هذا الوقت ما يضيع من الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما مدى الفائدة والانتفاع، حاولت بمقدار جهدي أن أقدم ما استطعت، إن شاء الله أكون قد وفقت إن شاء الله. وإذا كان في نقص أو في قصور أو في تقصير فمنكم أطلب العذر، والعذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله. ونأمل أن نلتقي معكم إن شاء الله في الأعوام القادمة وفي المناسبات القادمة على خير وضع وأفضل حال إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا الموضوع الثالث وهو الإرادة والتحديات. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخلق الإنسان في ظروف مريحة. ليش لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ ليش يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ الله كان يمكن أن يخلق الإنسان في ظروف أسهل وأبسط وما يتحملها الصعوبات والعناء، خاصة وأن الله تعالى إنما خلق الناس ليرحمهم إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه، الله تعالى خلقنا ليرحمنا. لكن لأن الله تعالى يريد للإنسان أن يفجر طاقاته وكفاءاته وأن يصل إلى مستوى الخلافة على الأرض، يصل إلى ذلك المستوى الرفيع الذي أعده الله تعالى إليه، الله تعالى أراد الإنسان أن يكون ذلك المخلوق المميز. إني جاعل في الأرض خليفة، أراده أن يكون ذلك الملك المتوج على الحياة والكون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان كيف يصبح مخلوقا مميز؟ كيف يستفيد من ثروات الكون الذي سخره الله تعالى له؟ بالتحدي. التحدي هو اللي يخلي الإنسان يبرز طاقاته، هو اللي يخليه يبرز كفاءته وقدراته. وكما قيل الحاجة أم الاختراع. إذا الإنسان عاش في جو مريح وما في صعوبات وما في مشاكل، ما الذي يدفعه لكي يصقل مواهبه وكفاءاته؟ ما الذي يدفعه لكي يبذل جهده ونشاطه وقوته؟ الله تعالى خلق الإنسان وخلى طبيعة حياته هالشكل حتى يتحرك، حتى يطلع طاقاته، حتى يطلع مواهبه، حتى يسخر الكون من حوله ويكتشف ما في الكون. لذلك الإنسان لازم هكذا يفكر. الشاب الذي يواجه صعوبات وعقبات مو دائما العوائق تؤدي إلى الإحباط. في الحالات الواعية السليمة وجود العوائق يؤدي إلى إثارة حالة التحدي ويقوي الإرادة عند الإنسان. اقرأوا تاريخ العظماء، اقرأوا تاريخ الناجحين. العظماء والناجحون ما كانوا يعيشوا حالة حريرية، حالة رخوة، حالة من النعومة والرخاء والترف. بالعكس، في كثير من الأحيان الإنسان اللي يتربى في حالة رخاء وترف ونعمة لا يجد داعي لكي يبذل جهد. إذا واحد يتربى في عائلة مستقبل مضمون، درس لو ما درس، اجتهد لو ما اجتهد، ليس هناك ما يضغط عليه لكي يجتهد. بيحتاج ليش يجتهد؟ كل شيء مأمن إليه وكل شيء مضمون إليه. أما إذا كان يشوف لا تحدي قدامه، ولذلك بعض العوائل اللي تعيش ترى واللي تعيش حالة من الرخاء في بعض الأحيان مو دائما أولادهم يصيروا متخلفين، أولادهم يصيروا فاشلين، إنما يتقدمون بثروة عوائلهم ومكانة عوائلهم. وإلا ما يتعب، ما يبذل جهد. ليش؟ لا يجد داع لبذل الجهد. الإنسان لازم يحول العوائق والصعوبات إلى أداة صقل لقدراته ولمواهبه. وإحنا شفنا كيف أن بعض المجتمعات وبعض الشعوب عن طريق التحديات اللي تواجهها عزيمتها تكون أكثر وأمضى. وكما ينقل أن العرب في الجاهلية كانوا يتركون أبناءهم يتربون في الصحراء، ما يربوهم في المدن، وكانت فلسفتهم أن الولد ينشأ في حالة من الصعوبة من القسوة حتى عزيمته تكون قوية، حتى إرادته تكون قوية. كيف نحول الصعوبات التي نواجهها إلى درجات نصعد عليها من أجل الرقي ومن أجل التقدم؟ وإحنا نشوف في العالم أمامنا نماذج ناجحة في العالم لأنهم شوية ضغطوا على فكرهم، ضغطوا على ذهنهم، ضغطوا على حياتهم. هذا من أثر الأثرياء الآن أصبح في العالم. بيل جيتس، هذا الكمبيوتر، شركة الكمبيوتر المشهورة، هذا في الصف الثاني جامعة، في الصف الثاني الجامعة توجه إلى الكمبيوتر وما واصل دراسة الجامعية. الآن شركة الاستثمارات التابعة له تقدر $150 مليار. ثروته هو الشخصية منها $50 مليار. ويوم بدأ في توجهه كان شابا، ما خلص حتى الجامعة، وما كان أقل من 30 سنة. واحنا نشوف الآن بعض الشباب في المجال الأدبي، في المجال الفني. شوف شاب من الشباب يبرز كرسام، يبرز نحات، يبرز في قسم التصوير الضوئي، يبرز في مجال من المجالات العلمية، والحمد لله بلدنا فيها خيرات كثيرة. لازم الشاب ما يخلي نفسه أمام طريق واحد، أمام مجال واحد. لازم عن طريق الدراسة، ولازم عن طريق الجامعة، ولازم عن طريق الوظيفة. أوضاع الحياة تبدلت، أوضاع الحياة تغيرت. الآن كما أعلن وزير المعارف عندنا أنه في السنة الماضية، يعني سنة 1419-1420، عدد المتخرجين من الثانوية يزيد على 158,000 خريج من الأولاد والبنات، 158,000 خريج. لكن المقبولين منهم في الجامعات اللي أمكن أن تستوعبهم الجامعات حوالي 47,000 شخص، يعني نسبة 43% فقط. الباب شلون؟ لازم يقعدوا هالشكل في بيوتهم؟ لا، لازم يشقون طريقهم في مختلف المجالات، يرتبوا وضعهم هم بطريقة أو بأخرى، المجتمع يساعدهم على ترتيب أوضاعهم. هذه طبيعة الظروف، طبيعة الأوضاع. الوظائف أيضا بلدنا في كل سنة الآن تستقدم 76,000 عامل أجنبي، كل سنة يدخل البلد 76,000 عامل أجنبي. فكيف يمكن الحديث أن ما في فرص عمل، ما في مجال عمل؟ في الواقع هناك فرص، لكن الناس ينبغي أن يجتهدوا أكثر، أن يعتصروا أذهانهم أكثر، أن يتعاونوا مع بعضهم البعض أكثر. أنا شخصيا سمعت تجارب كثيرة لشباب كثيرين بدأوا من الصفر وكونوا حياتهم، مو إلا الوظيفة مو الخيار الوحيد أن تحصل وظيفة، وإذا ما حصلت وظيفة يعني خلاص ما في مجال، تبقى تعيش البطالة. طبعا أنا هنا لا أبرر، أنا أقول من حقك أن تجد وظيفة، من حقك أن تجد مقعد في الجامعة، أنا ما أبرر، أنا ما أقول أن هالشيء زين، لكن أقول طبيعة ظروف الحياة قد تحصل مثل هذه الأمور. طيب تقعد في بيتكم، تقعد تعيش البطالة، تقعد تنعى على حظك وحظ مجتمعك، هذا مو صحيح. وإنما عليك أن تنحت الصخر، عليك أن تصقل إرادتك، عليك أن تشق طريقك في هذه الحياة. والحمد لله احنا نعيش في بلد فيه الخيرات، فيه الثروات، فيه الكثير من الأشياء. ليش الآخرون يستفيدون من خيرات بلدنا من كل مكان ومن كل قطر، وإحنا يكون عندنا حالة من الكسل، حالة من التساهل؟ قد يحتاج شبابنا إلى الدعم والمساعدة من رجالات المجتمع، من رجال الأعمال اللي عندهم تجارب. عليهم أن يلتفتوا إلى أبناء مجتمعهم، يتحدث لهم عن تجاربهم. المشكلة غالبا اللي يحصل خير ما يحكي عن الخير اللي يحصله، اللي ما يحصل شيء هو اللي يحكي. ولذلك التجارب الناجحة قليل أن تتداول. يا ليت أن الكثير من التجارب الناجحة في مجتمعنا لأشخاص كونوا لهم مؤسسات، لأشخاص كونوا لهم أعمال، لأشخاص كونوا لهم مهن حرة، تنطرح أمام المجتمع. خلي يشوفوا الشباب أن في مجال للنجاح، أن أمامهم فرص. لا ينظروا إلى الحياة وإلى الأوضاع بعين سوداء قاتمة. وهذه مسؤوليتنا جميعا أن نساعد شبابنا، أن نضع أيدينا في أيدي شبابنا، نقف إلى جانبهم حتى يتجاوزوا مثل هذه المآزق ومثل هذه الأمور. الحياة حياة عناء، حياة مشاكل. ولذلك أولياء الله نصيبهم من المشاكل أكثر من غيرهم. لماذا؟ حتى يكونوا قدوة للآخرين. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال. ليش؟ لأنه الأنبياء والأئمة عاشوا ظروف مرفهة، وما عانوا عناء، وما عانوا تعب، وما عانوا مشاكل. إذن كيف يوجهون الناس إلى العناء والتعب وتحمل مشاق الحياة؟ لكن هم كانوا يعيشون حياة مليئة بالكدح والعناء والتعب. في بعض الأحيان مو من وحي الحاجة، يقول الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: إني لأخرج في حرارة الشمس أعمل في أرضي وما بي من حاجة، ولكن أحب أن يراني الله وأنا أتعب في طلب الحلال. حتى يعطينا درس وتجربة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان محتاج يروح يحفر آبار من أجل الناس المسافرون، هذه آبار علي اللي موجودة في طريق مكة والمدينة، أبيار علي حفرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يزرع يغرس النخيل من أجل مصلحة الناس، ولذلك كما يروى أعتق 1000 عبد من كد يمينه، كان بإمكانه أن يقعد مرتاح، لكن أرادوا أن يكونوا قدوة للناس في العمل، في الكسب، في العطاء، وفي كل جانب من جوانب الحياة، في تحمل المشاكل، في تحمل الضغوط. كان بإمكان أهل البيت عليهم السلام أن يتجنبوهم، يجنبوا أنفسهم ويجنبوا عوائلهم عناء المآسي والمصائب، لكن كانوا يريدون أن يعطوا للناس درسا أنه دين الإنسان، قيم الإنسان، مصلحة مجتمع الإنسان وأمة الإنسان قد تقتضي في بعض الأحيان أن يتحمل الإنسان المشاكل والمصائب والمآسي. أما كان بإمكان الإمام الحسين عليه السلام أن يتجنب المصائب التي أصابته؟ بلى، لكن المسؤولية الدينية التي كان يحسها على عاتقه وروح التضحية اللي عنده هي التي دفعته لكي يتحمل تلك المصائب والنوائب. وكما يقول الشاعر على لسانه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. خذيني، تحمل هذه المصائب، تحمل هذه المآسي في صبيحة يوم واحد. وإذا كما يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام 17 إنسان ما على وجه الأرض لهم شبيه، مو واحد واثنين، 17 واحد ما على وجه الأرض لهم شبيه. هذا عدا عن أنصار الإمام الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. إحنا لما نسمع مصائبهم، نسمع مآسيهم، نتألم. ساعد الله قلب من باشر تلك المصائب والنوائب. أنت لما تسمع عما فعلته خيل الأعوجية بجسد الإمام الحسين، الأمر الذي جاء: إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. وركب شمر ابن ذي الجوشن على خيل من بنات الأعوجية، وتبعه 10 أو 9 من أولاد البغايا. بعض الروايات تقول: جددوا حوافر الخيول وصعدوا بها على جسد الإباب الحسين، فكانت تقلب الجسد على ظهره ووجهه. الله أكبر، ماذا فعل بهم الإمام الحسين؟ أنت حينما تسمع هذه المصيبة تتألم. ساعد الله قلب من صار يجمع قطع هذا الجسد قطعة قطعة. الليلة ليلة 13 محرم، الليلة ليلة دفن الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين بقي 3 أيام. بن سعد أمر بدفن جثث قتلى الجيش الأموي وترك جثة الحسين عليه السلام وأصحابه على بوغاء كربلاء. الإمام زين العابدين جاء في اليوم 13 من المحرم. إجا طبعا كربلاء، كان هناك جماعة من بني أسد كانوا ساكنين في كربلاء، وكانوا يستفيدون من شاطئ الفرات، يستقون منه الماء. لكن لما اجت العساكر والجيوش ابتعدوا عن ارض المعركة وعن موقع الجيوش والعساكر. راحت الجيوش والعساكر في اليوم 3 نساء بني اسد كنا في حاجة الى الماء، اخذنا القرب والاواني وذهبنا الى المشرع على العادة في الايام الماضية. فلما اقتربنا من المشرع رأينا مناظر مؤلمة، رأينا مناظر محزنة. ماذا رأينا؟ نساء بني أسد، جثث، أجساد مقطعة موزعة، متناثرة على أرض المعركة. وتدري النساء حينما رأينا هذا الموقف رمينا الطلب من أيديهن ورجعنا إلى رجالهن باكيات صايحة الصاير أحد وصل إلكم؟ أحد أصابكن بأذى؟ صحنا تعالوا معنا وانظروا ما يوجد على أرض المعركة. جاء رجال بني أسد فنظروا إلى تلك الجثث والأجساد الزاكية على أرض المعركة، صاروا يلطمون على رؤوسهم، لأن الروائح المنبعثة، الروائح الزكية المنبعثة من تلك الجثث تنبئ أنهم قتلى أهل البيت. صاحوا ومصيبتاه وحسينا، بينما هم واقفون متألمون منزعجون، وإذا بواحد منهم يشير إليهم، ترى في حال خطرة، في حال طارئة، في واحد جاي لعله عين من قبل ابن زياد، رأسا بدلوا طبيعتهم، بدلوا طريقتهم، خايفين أن واحد من جماعة بني زياد. بينما هم واقفون وإذا برجل قد أقبل تعلو عليه الكآبة والحزن، سلم عليهم، ردوا عليه السلام، سألهم ما لكم واقفين هنا؟ أرادوا أن يخفوا عن حقيقة موقفهم خوفا منه، قالوا جئنا لنتفرج. فدمعت عيناه، قال لا تخفوا عني، من أنت حتى نقول لك الحقيقة؟ قال أنا علي بن الحسين. لذلك بادروا إليه يعزونه، عظم الله لك الأجر. قام الإمام عليه السلام من أجل موارى تلك الجثث، لكن كيف تعرف كل جنازة من الجنائز؟ الإنسان إنما يعرف عبر وجهه، الرؤوس كلها مفصولة عن الأجساد، كل الأجساد فصلت عنها رؤوسها، الأجساد أيضا مقطعة، كيف يعرفون أن هذه الكف تابعة لأي جسد؟ هذه القطعة تابعة لأي جنازة؟ ساعد الله قلب زين العابدين. حينما جاء إلى جسد أبيه الحسين قال لهم يا بني أسد ائتوني ببارية. جاءوا له ببارية، صار يجمع أعضاء جسد أبيه الحسين. تقول الرواية صرنا ننظر إليه وإذا به قد انحنى على قطعة في أرض المعركة، رفعها جاء بها، دققنا النظر وإذا بها خنصر الحسين المقطوع. ثم ذهب يفتش في أرض المعركة، رأيناه وقد تناول سهما مثلثا، انتزع منه قطعة دامية من اللحم، سألناه عنها، قال هذا السهم الذي وقع على قلب أبي الحسين. فانتزعه من قفاه بثلثي كبد وحسينا. وهكذا صار يجمع أجزاء الجسد المقدس، ثم حمله على صدره. تريد أن تشارك في تشييع الإمام الحسين، في تشييع جنازة الإمام الحسين؟ حنا ظهرا يعلبوه احسن، الله يعلم بحاله بدا لجينا الجسد لما وجاد الخام صار المادفوع والشفين جاد لها بقابرة والجسد مجموع هذا الجسد وين يا ميتان ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. اللهم صل على محمد. اللهم أجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم، اللهم تقبل منا هذا القليل في سبيلك ومن أجلهم، اللهم أعدنا على مثل هذه المناسبات العزيزة ونحن في خير وضع وأفضل حال، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، نسأل الله أن يوفق الجميع للخير والصلاح. اللهم اقض حوائج السائلين، شافي مرضى المؤمنين، فك جميع الأسرى، أصلح ما فسد من أمور المسلمين، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.